المجاهدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أواني الخمر، قلنا بأنه يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها في كل ما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل. تقدم الكلام أن هناك طائفتان من الروايات، طائفة تدل على الحلية بعد أي الجواز بعد الغسل والتطهير، وطائفة أخرى تدل على النهي عن استعمالها. هذان الطائفتان لو جمعنا بينهما إنما نثبت الكراهة للجواز الذي ورد في الرواية في الطائفة الأولى. وقد تقدم الكلام وذكرنا، وخلاصة ما ذكرناه البارحة، أنه الروايات التي دلت على عدم الجواز لا تثبت الحرمة حينئذ، لا تثبت الحرمة في أوان الخمر مطلقة الصلبة وغير الصلبة، إلا إذا علم نفوذ الخمر إلى باطنها وسرايتها إلى الظاهر. هنا في هذه الصورة يحرم حينئذ، إذ لم تثبر هذه الأواني بالغسل حينئذ. فهذه الروايات التي تدل على النهي لا تثبت الحرمة مطلقة لا في الأواني الصلبة ولا في غير الصلبة، إلا في صورة واحدة، ما إذا علمنا بنفوذ الخمر إلى الباطن وبسراية الخمر من الباطن إلى الظاهر حينئذ، أي بعد الغسل يسري الخمر أيضا. في هذه الصورة نحكم بالنجاسة ولا تظهر حينئذ. وأما الكراهة فهي المشهور بين الفقهاء، عدم استعمال، يكره استعمال أواني الخمر فيما يشترط فيه الطهارة، هذا هو المشهور. ولا بأس بالكراهة خروجا عن خلاف من ذهب إلى التحريم كالشيخ في الخلاف وابن البراجي، وتقدم الكلام حينئذ. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. ثم ذكر رحمه الله ولا يضر إذا نفذ الخمر إلى الباطن، لا يضر في تطهير ظاهرها. حينئذ تقدم الكلام في بحث النجاسات، هناك ذكرنا في الأواني أنه لو نفذت النجاسة إلى الباطن فإن اعتبرنا الظاهر والباطن محلان مختلفان فحينئذ الأمر والحكم واحد واضح، الباطن نجس والظاهر نجس، كل واحد منهما موضوع مستقل، الباطن موضوعه مستقل ويترتب عليه حكمه، الظاهر موضوع مستقل ويترتب عليه حكمه. حينئذ هذا بالنسبة إلى إذا اعتبرناهما موضوعان مختلفان فيترتب على كل موضوع حكمه، هذا واضح. وأما إذا لم نعتبرهما موضوعان مختلفان فحينئذ غسل الظاهر يكفي لإطلاق أدلة الغسل، فمن غسل موضعا نجسا إطلاق الدليل يدل على طهارته، إلا إذا علمنا بسراية النجاسة من الباطن إلى الظاهر بعد الغسل فنحكم بالنجاسة حينئذ. فالأمر لا يعدو، إما أن نعتمرهما موضوعان مختلفان كما هو الصحيح فحينئذ الحكم يترتب على موضوعه، الباطن باق على نجاسته والظاهر يطهر بغسله حينئذ. وإن لم نعتبرهما موضوعان مختلفان إطلاق دليل الغسل يشمل هذا الظاهر فيحكم بالطهارة، إلا إذا علمنا بنفوذ النجاسة من الباطن إلى الظاهر المغسول فيحكم بالنجاسة حينئذ لأجل وصول النجاسة. هذا بالنسبة إلى ما ذكره إلى أواني الخمر. ثم ذكر ويكره استعمالها، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك، الكراهة هي المشهور بين الفقهاء، أي كراهة استعمال أواني الخمر فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، إلا أن هذه لهذه الروايات التي ذكرناها ولا بأس بها، إما للخروج عن خلاف من أحرم استعمال أواني الخمر إذا كانت غير صلبة، أو لأجل الجمع بين الطائفتين من الروايات، ولا بأس بذلك. وقد تقدم ما يتعلق بما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في رواية أبي الربيع الشامي، حيث ضعف أبي الربيع الشامي. هذا أولا مبني على تضعيفه، وثانيا على فرض أن يكون ضعيفا أن هذه الرواية ورد مضمونها في صحيحة محمد بن مسلم، لا حاجة لأن نضعف رواية مع ورود مضمونها في رواية أخرى وفسرها الإمام بالتفسير الحسن الصحيح. رواية أبي الربيع الشامي ورد فيها هذه الأسماء حنتم وغير ذلك، الخزف وغير ذلك. الإمام في رواية صحيح ابن محمد بن مسلم فسر أن الحنتم من عندكم، ما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره. فورد هذا تفسير لما ورد في رواية أبي الربيع ولا حاجة للتضعيف. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء والغسل والأكل والشرب والتطهير وسائر الاستعمالات. الحكم في هذه المسألة لا خلاف فيه، أي عدم جواز وحرمة استعمال أواني الذهب والفضة لا خلاف فيه ولا إشكال، والإجماع بقسميه قائم على ذلك، إجماع القولي، إجماع المحقق، والإجماع النقلي ثابت في هذا لا إشكال فيه، والنصوص فيه مستفيضة بل متواترة، ادعي التواتر في المقام. وقد نقل عن الشيخ في الخلاف إنه عبر عن ذلك بلفظ الكراهة، أي يكره استعمال أواني الذهب والفضة، ولكن لا بد من حمل هذه الكراهة على الحرمة لذكره في زكاة الخلاف أيضا في نفس الكتاب، في كتاب الزكاة ذهب إلى عبر عن ذلك بالتحريم، يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، فلا بد هذا التحريم تكون قرينة على أن المراد من الكراهة في هذا مراد منه الحرمة، مع أن التحريم قد ورد في روايات العامة كما نقله المحقق صاحب الحدائق البحراني في الحدائق، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة، إنما هي لكم ولكم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا هو الوارد في الروايات. وقد ورد عن علي عليه الصلاة والسلام أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، وقد نسب هذه الرواية صاحب البحاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحكم متفق عليه، حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في كل الاستعمالات حرام، هذا لا إشكال فيه. إنما الروايات الواردة عن طرقنا، هذه الروايات قلنا مستفيضة بل متواترة، وقد ورد فيها تعبيرات. التعبير الأول: لا صيغة النهي، لا تأكلوا لا تشربوا، هذه ورد صيغة النهي. والصيغة الثانية ورد فيها نهي، لفظ النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الذهب والفضة. الصيغة الثالثة ورد فيها لفظ الكراهة، كره رسول الله، كره الإمام الصادق. والصيغة الرابعة لفظ لا ينبغي، هذه الصيغ الواردة في رواياتنا الواردة في هذا الموضوع، لفظ النهي، لفظ صيغة النهي، لفظ الكراهة، لفظ لا ينبغي. لا ريب ولا إشكال في حمل الأولين على الحرمة، صيغة النهي تحمل على الحرمة ولفظ النهي يحمل على الحرمة، إلا إذا كانت هناك قرينة نستفيد عدم الحرمة، هذا واحد. وأما الآخران إنما يحملان على الحرمة أيضا وإن كانتا أعم، لكن لا بد من حملهما على الحرمة أيضا جمعا بين الروايات وإجماعا، أن هذا لفظ لا ينبغي بقرينة الروايتين الأولتين تحمل على الحرمة، وقرينة لفظ الكراهة نحملها على الحرمة أيضا، فحينئذ الجمع بين هذه الطوائف يقتضي كذلك. فلا بد أن نقرأ الروايات الواردة في الباب والجمع بينهما بينها حينئذ، وهي طوائف أربعة. الرواية الذي رواها صاحب الحدائق في الحدائق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه ليست لكم وإنما هي في الآخرة. والرواية المروية عن علي عليه الصلاة والسلام الذي نسب هذا الرواية، نسب صاحب البحار إلى النبي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولا إشكال في استفادة الحرمة من ذلك. أما رواياتنا فالطائفة الأولى ما ورد فيها لفظ النهي، كصحيحة محمد بن مسلم المروية في المحاسن عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة، لفظ النهي وارد فيها. وفي رواية أخرى عن الصادق عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، فقد ورد لفظ النهي أيضا في المقام. وعن مسعدة عن الصادق عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة. هذه هي الطائفة التي ورد فيها لفظ النهي. الطائفة الثانية ما ورد فيها صيغة النهي، منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل في آنية الذهب ولا فضة، لا تأكل، صيغة النهي. ومنها صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة. هذه أيضا ورد فيها صيغة النهي. ومنها معتبرة داود ابن سرحان عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. ذكرنا ثلاث روايات، هناك روايات أخرى. الطائفة الثالثة ما ورد فيها لفظ الكراهة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة، لفظ الكراهة. ومنها موثقة بريد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك، ورد فيه لفظ الكراهة. ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة مفضضة فضة، حلقة فضة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن نعم، هذا مسكه لا يضر، إنما يكره استعمال ما يشرب، يكره استعمال ما يشرب، ورد فيه لفظ الكراهة. وأما الطائفة الرابعة ما ورد فيها لفظ لا ينبغي، منها موثقة سماعة: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. هذه هي الطوائف الواردة في رواياتنا. وقد عرفت أن وجه الجمع أن هاتين الطائفتين الأخيرتين لا بد من حملهما على الحرمة جمعا بينها وبين تلك الروايات التي تكون ظاهرة في النهي في الحرمة، وإجماعا، إذ لم يقل أحد بالكراهة إلا الشيخ رحمه الله، وقد عرفتم أنه عدل عن لفظ الكراهة في كتاب الزكاة من كتاب الخلاف، فذكر هناك حرمة، فيستفاد أن المراد من الكراهة في عبارته الحرمة أيضا. وأما لفظ لا ينبغي، صحيح أن لفظ لا ينبغي إنما لغة يدل على عدم الملائم حينئذ، هذا صحيح، لا ينبغي أي لم يكن ملائما هذا الشيء، هذا صحيح. وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم، منها من الآيات قوله تبارك وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هذه وارد حينئذ، لكن ما هنا نحمل لفظ لا ينبغي على الحرمة أيضا لورود الحرمة في روايات أخرى، ظهور روايات أخرى في الحرمة. فما ذكره الشيخ رحمه الله لا بد من حمل كلامه على الحرمة مع تصريحه بالحرمة في كتاب الزكاة من كتاب الخلافي. هذا ما يتعلق بأصله. ثم نقول ما المراد من الاستعمال وما المراد من الذهب والآنية، فسيأتي الكلام فيه.